بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه ووالديه وذريته يا رب العالمين. قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى: الجماعة للنافلة. أخبرنا نصر بن علي قال أنبانا عبد الأعلى قال حدثنا معمر عن الزهري عن محمود بن عتبان عن عتبان بن مالك أنه قال: يا رسول الله، إن السيول لتحول بيني وبين مسجد قومي، وأحب أن تأتيني فتصلي في مكان من بيتي أتخذه مسجدا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سنفعل. فلما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أين تريد؟ فأشرت إلى ناحية من البيت، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصففنا خلفه فصلى بنا ركعتين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فهذا الحديث حديث صحيح، رواه البخاري في الصحيح، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم زار عتبان بن مالك رضي الله عنه وصلى في مكان يتخذه مسجدا، ويعني وطلب من النبي أن يصلي فيه ليتخذه مسجدا، يعني يصلي فيه الفريضة في الليلة المطيرة أو الباردة، لأنه عمي ويريد أن يتبرك بما صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، لما جعل الله في جسده وفيما لمسه من البركة عليه الصلاة والسلام. وفيه مشروع صلاة النافلة جماعة إذا لم يكن ذلك شيئا مرتبا معتادا، فلا بأس بأن يصلي الزائر وصاحب البيت يصلي الجماعة النافلة في الضحى أو في الليل إذا لم يكن ذلك عادة مرتبة. نعم. وفي أن عتبان اتخذ هذا المكان بس يصلي فيه الفريضة إذا شق عليه الذهاب إلى المسجد الليلة المطيرة أو الباردة أو السيول التي تحول بينه وبين المسجد. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الجماعة للفائت من الصلاة. أنبانا علي بن حج قال أنبانا إسماعيل عن حميد عن أنس قال: أقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجهه حين قام إلى الصلاة قبل أن يكبر، فقال: أقيموا صفوفكم وتراصوا فإني أراكم من وراء ظهري. أخبرنا هناد بن السري قال حدثنا أبو زبيد واسمه عبثر بن القاسم عن حسين عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قال بعض القوم: لو عرست بنا يا رسول الله. قال: إني أخاف أن تناموا عن الصلاة. قال بلال: أنا أحفظكم فاضطجعوا. فناموا وأسند بلال ظهره إلى راحلته، فاستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد طلع حاجب الشمس، فقال: يا بلال، أينما قلت؟ قال: ما ألقيت علي نومة مثلها. قط يا رسول قط. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل قبض أرواحكم حين شاء فردها حين شاء. قم يا بلال فآذن الناس بالصلاة. فقام بلال فأذن فتوضأوا، يعني حين ارتفعت الشمس، ثم قام فصلى بهم.
هذا الحديث هذا الباب عقدهم الجماعة الفائتة من الصلاة، وذكر فيه حديثان. الحديث الأول حديث أنس قال: أقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجهه حين قام إلى الصلاة قبل أن يكبر، قال: أقيموا صفوفكم وتراصوا فإني أراكم من وراء ظهري. فيه مشروعية إقامة الصلاة، إقامة الصفوف، ومشروعية التراص فيها. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم يرى الناس وراء ظهره، وهذا من خصوصياته عليه الصلاة والسلام. وليس في الحديث دلالة على الترجمة والجماعة الفائتة من الصلاة، وإنما فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أقبل عليهم بوجهه حين قام إلى الصلاة قبل أن يكبر، وهذا في صلاته بالناس وليس في الصلاة الفائتة. ولكن الحديث الثاني اللي بعده فيه دليل للجماعة الفائتة. هذا أما هذا فيه من الفوائد إقامة الصلاة، إقامة الصفوف، إقامة الصفوف ومشروع التخلص فيها، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يرى الناس وراء ظهره وخصيته. والحديث الثاني حديث أبي قتادة قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم قال بعض القوم لو عرست بنا يا رسول الله، كانوا مع النبي يعني في السفر، لو عرست بنا يا رسول الله. والتعريف هو نزول المسافر آخر الليل للاستراحة، قال هو تعريس. قال إني أخاف أن تناموا على الصلاة، يعني إذا نزلت في آخر الليل، إذا نزل المسافر وهو متعب في آخر الليل نام، فهو علم أنه يعني ينام على الصلاة. قال بلال أنا أحفظكم. وفي لفظ النبي صلى الله عليه وسلم قال من يكل على الصبح، فقال بلال أنا، تزم بلال قال أنا أحفظكم، فيه دليل على أن من نام قريبا من وقت الصلاة أن عليه أن يتخذ الوسائل والأسباب التي تكون بها الاستيقاظ للصلاة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر من يكل على الصبح، يعني ما يقضى الصفة، قال بلال أنا، التزم. فلما التزم بلال نام النبي صلى الله عليه وسلم ونصف، فلما استيقظوا حتى ضربتهم الشمس، فقال أين فعل، أين يا بلال ما قلت؟ قال يا رسول الله أخذ بنفس الذي أخذ بنفسك. وفي رواية أنه نصب ذراعه، نصب ذراعه ثم نام. ولهذا في هذا الحديث قال بعض القوم لو عرست بنا يا رسول الله، قال إني خاف تنام على الصلاة. قال بلال أنا أحفظكم، فارتجعوا فناموا، واستند بلال وأسند بلال ظهره إلى راحلة، فاستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم وطلع حجم الشمس، فقال أين بلال، يا بلال أين ما قلت؟ قال ما ألقيت علي نامة مثلها قط. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل قبض أرواحكم حين شاء فردها حين شاء، قم يا بلال فآذن الناس بالصلاة. فقام بلال فأذن، فتوضأوا يعني حين ارتفعت الشمس، ثم قام فصلى بهم. في مشروعة الآن للصلاة الفائتة، قال فأذن، في مشروعة النافلة للصلاة الفائتة كما ترجم المؤلف رحمه الله. وقد حصل هذا النوم للنبي صلى الله عليه وسلم مرات، حصل له في تبوك وفي غيرها. وهذا من رحمة الله تعالى بعباده، وقدر وقوع ذلك لنبيه صلى الله عليه وسلم حتى يكون تشيعا. في أن الفائتة من الصلاة تصلى جماعة إن أمكن، وفي دليل على أن من نام قريبا من وقت الصلاة أن عليه أن يتخذ الأسباب والوسائل التي يكون بها الاستيقاظ للصلاة. وفي قصة أخرى أن النبي قال ما يقول الصلاة، فقال بلال أنا، ثم استند إلى ذراعه فنام. نعم، وفيه مشروعية الجماعة الفائتة من الصلاة كما ترجم المؤلف رحمه الله.
قال رحمه الله تعالى التشديد في ترك الجماعة. ورنا سويد بن نصر قال أنبانا عبد الله بن مبارك عن زائدة بن قدامة قال حدثنا السائب بن حبيش الكلاعي عن معدان بن أبي طلحة اليعمري قال لي أبو الدرداء أين مسكنك؟ قلت في قرية دوين حمصة. فقال أبو الدرداء سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا قد استحوذ عليهم الشيطان، فعليكم بالجماعة فإنما يأكل الذئب القاصية. قال السائب يعني بالجماعة الجماعة في الصلاة.
نعم، هذه ترجمة التشديد في ترك الجماعة. ذكر في حديث أبي الدرداء وحديث حسن، حديث لا بأس بسنده، السائب بن حبيش الكلاعي فتح الكاف، وعن معدان بن طلحان اليعمري فتح اليعمري فتح الميم كما في التقريب. فيه تشديد ترك الجماعة، وأنه لا ينبغي تركها ولو كانوا ثلاثة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: ما من ثلاث في قرية ولا بدو لا تقوم فيهم الصلاة إلا استحوذ عليه إلا قد استحوذ عليهم الشيطان. فعليكم بالجماعة، عليكم يعني إلزموا جماعة، فإنما يأكل الذئب والقاصية، قاصية من الغنم يعني لبعدها عن جماعة الغنم، القاصية يأخذها الذئب خلاف الغنم المجتمعات، غالب يكون حولها من الراعي، لكن إذا شدت شات عن الغنم أكلها الذئب، بدأ بها أولا لبعدها عن الغنم وبعدها عن الراعي، إنما يأكل الذئب والقاصية. قال السائل يعني بالجماعة الجماعة في الصلاة، ولا يأكل الذئب، قال السائل يعني بالجماعة الجماعة في الصلاة. الحديث فيه التشديد في ترك الجماعة، هو يشمل ترك جماعة ويشمل ترك جماعة الصلاة كما قال السائل، ويشمل الخروج عن الجماعة وعن السنة بمعتقدهم. والحديث على الجمعة تقام بثلاثة فأكثر، قال من ثلاثة في قرية ولا بدو إلا تقام فيهم الصلاة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: التشديد في التخلف عن الجماعة. أخبرنا قتيبة عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب فيحطب ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها ثم آمر رجلا فيأم الناس ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم، والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عظما سمينا أو مرماتين أو مرماتين بين أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء.
نعم، هذا حديث رواه الإمام مسلم، وفيه ما ترجم له مؤلفه تشديد في التخلف عن الجماعة. وذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم هم بتحريق بيوت المتخلفين عن الصلاة، وهذا يدل على وجوب الجماعة، ولو لم تكن واجبة لما هم بتحريق بيوتهم. ولهذا قال: والذي يمسلي لقد هممت أن أمر بحطب فيحطب ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها ثم آمر رجلا فيؤم الناس ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم، والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عظما سمينا أو مرتين حسنين لشهد العشاء. قوله قد هممت يعني قصدت أمر بحطب فيحتضب في يجمع ثم أمر بالصلاة ليظهر من حضر من ذبح ثم أخالف إلى رجال يعني آتيهم من خلفهم أو أخالف ما أظهرت من إقامة الصلاة. وقوله والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عظما سمينا أو مرتين حسنتين لشهد العشاء. مرماتين هو قيل مرماه ظلف الشاة وقيل سهم صغير يتعلم به الرمي، والمعنى أنه لو يجد شيئا لو أنه يدرك الشيء الحقير من متاع الدنيا لبادر إلى حضور الجماعة لأجله إثارة الدنيا على ما عده الله تعالى من الثواب على حضور الجماعة. وهذه الصفة لا تليق بغير المنافقين، يعني معنى أنه أحد هؤلاء المتخلفين عن الجماعة لو يعلم أنه يدرك الشيء الحقير من متاع الدنيا لبادر إلى حضور الجماعة لأجله إثارة للدنيا على ما عده الله من الثواب على حضور الجماعة. وهذه الصفة لا تليق بغير المنافقين. نعم.
يقول طلعوه أخرى يقول بيقفل الشيخ
ها؟
يقول بيقفل
راح أطلع الناس كلهم
أكلمه أكلمه
مش هنا متاخد بيروح خلفه خلفه
بيروح هو بيروح
ها؟ ما يعني نطلع كيف؟
أقرا ولا؟
ها؟ تعال تعال.
تعال تعال. السلام عليكم.
تعال تعال. طيب لا رضا الله.
قال رحمه الله تعالى: المحافظة على الصلوات حيث ينادى بهن. أخبرنا سويد بن نصر قال أبانا عبد الله بن المبارك عن المسعودي عن علي بن الأقمر عن أبي الأحوص عن عبد الله أنه كان يقول: من سره أن يلقى الله عز وجل غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات الخمس حيث ينادى بهن، فإن الله عز وجل شرع لنبيه صلى الله عليه وسلم سنن الهدى، وإنهن من سنن الهدى، وإني لا أحسب منكم أحدا إلا له مسجد يصلي فيه في بيته، فلو صليتم في بيوتكم وتركتم مساجدكم لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم، وما من عبد مسلم يتوضأ ويحسن الوضوء ثم يمشي إلى صلاة إلا كتب الله عز وجل له بكل خطوة يخطوها حسنة، أو يرفع له بها درجة، أو يكفر عنه بها خطيئة. ولقد رأينا ولقد رأيتنا نقارب بين الخطى، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم نفاقه، ولقد رأيت الرجل يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف حتى يقام في الصف. أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا مروان بن معاوية.
هذا الحديث موقوف على عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وفيه الحث على المحافظة على الصلوات حيث ينادى بهن، وهذا له حكم الرفع، وإن كان موقوف لكن له حكم الرفع، لأن ابن مسعود رضي الله عنه لا يمكن أن يقول هذا من عند نفسه، لأن هذا ما ذكر في المحافظة على الصلوات كله دلت عليه السنة. قال: من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على أولى الصلوات حيث ينادى بهن، فإن الله عز وجل شرع نبيكم سنة الهدى وإنهن من سنة الهدى. هذا الدليل. قال: من سره غدا مسلما المحافظ على الصلوات الخمس يلقى الله غدا مسلما. الدليل أن الله عز وجل شرع نبيه سنة الهدى وإنهن من سنة الهدى. ثم قال: وإني لا أحسب منكم أحد إلا له مسجد وصلي فيه في بيته، فلو صليتم في بيوتكم لتركتم واستركتم مساجدكم لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. في دليل على أن من ترك الجماعة قال له ضال تارك للسنة. قال: وما من عبد مسلم يتوضأ ويحسن الوضوء ثم يمشي إلى صلاة إلا كتب الله له عز وجل له بكل خطوة حسنة، أو يرفع له بها درجة، أو كفر عنه بها خطيئة. وهذا دل عليه النص، هذا له حكم الرفع، لأنه السنة دلت على هذا، جاءت الحديث الصحيح بهذا أن الخطوات تكتب لمن ذهب إلى المسجد ذهابا وإيابا، خطوة ترفع يخطوها حسنة، أو يرفع له بها درجة، أو يكفر عنه بها خطيئة. قال: ولقد رأيتنا نقارب بين الخطى حتى تكثر الخطوات نحرصهم على الخير. ثم قال: ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. فيه دليل على أن تخلف عن الجماعة من صفات المنافقين. قال: ولقد رأيت الرجل يهادى بين الصفين حتى يقع في الصف، يعني الصحابة من حرصهم على الجماعة، حتى المريض يهادى بين الاثنين يعضد له، يأتي بين رجل أحدهما آخر بيمين وآخر بشماله حتى يوقفه في الصف، يعني يحرصهم على الجماعة لأهميتها. والنبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، في مرضه جاء مرة ورجله رجله تخطان بالأرض بين رجلين، أحدهما علي والآخر العباس عليه الصلاة والسلام. نعم. وقوله: لو تركتم سنة نبيكم لضللتم، فيه أن من ترك سنة الرسول فهو ضال. وفي رواية أبي داود: لكفرتم. وهذا على التغليظ أو على الترك تهاونا وقلة مبالاة، أو لفعلتم فعل الكفرة. قال الخطابي: يريد إلى الكفر، يعني تترك شيئا فشيئا. والله لكفرتم يعني كفر دون كفر، وليس مراد كفر المخرج من الله. فضللتم، فتركوا الصلاة على هذا كفر دون كفر، وهو ضلال، وهو من صفات المنافقين. قل هذا دل على السنة. نعم.
والله عنكم. قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا مروان بن معاوية قال حدثنا عبيد الله بن عبد الله بن الأصم عن عمه يزيد بن الأصم عن عمه يزيد بن الأصم عن أبي هريرة قال جاء أعمى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنه ليس لي قائد يقودني إلى الصلاة فسأله أن يرخص له أن يصلي في بيته فأذن له فلما ولى دعاه قال له أتسمع النداء بالصلاة قال نعم قال فأجب. أخبرنا هارون بن زيد بن أبي الزرقاء قال حدثنا أبي قال حدثنا سفيان حاء وأخبرني عبد الله بن محمد بن إسحاق قال حدثنا قاسم بن زيد قال حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن عابس عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن ابن أم مكتوم أنه قال يا رسول الله إن المدينة كثيرة الهوام والسباع قال هل تسمع حي على الصلاة حي على الفلاح قال نعم قال فحيها ولم يرخص له.
نعم حديث ابن مكتوم رواه الإمام مسلم في صحيحة فيه وفيه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يرخص له أن يصلي في بيته فلما أخبر أنه يسمع النداء الصلاة قال أجب. وفي الحديث الآخر الذي بعده أنه قال يا رسول الله إن المدينة كثيرة الهوام والسباع قال هل تسمع حي على الصلاة حي على الفلاح قال قال حي هل أولا مرخص له. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم مرخص للأعمى كيف بغيره؟ كيف يجد لنفسه رخصة وهو صحيح سليم حواس؟
نعم. قال رحمه الله تعالى العذر في ترك الجماعة. أخبرنا قتيبة عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن عبد الله بن أرقم كان يأم أصحابه فحضرت الصلاة يوما فذهب لحاجته ثم رجع فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا وجد أحدكم الغائط فليبدأ به قبل الصلاة. ورنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان.
هذا الحديث فيه أن من العذار العذر في ترك الجماعة مدافعة الأخبثين وهما الغائط والبول، لأنه إذا كان بينه الأخبثين يكون بهم مشوش ولا يقبل على الصلاة ولا يخشع فيها، فرخص له في هذه الحالة أن يستفرغ ولو فاتت الجماعة حتى يأتي الصلاة براحة بال وعدم تشويش. هشام بن عروة عن أبيه أو به عروة بن هشام أدرك عبد الله بن أرقام لأنه ولد في خلافة عمر وتأخرت وفاته عبد الله فعروة أدرك عبد الله بن أرقام. نعم هذا هي من عذار ترك الجماعة مدافعة الغائط. نعم.
قال رحمه الله تعالى أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان عن الزهري عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حضر العشاء وقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء.
نعم وهذا عذر آخر ترك الجماعة وهو حضور العشاء، ولا سيما إذا كانت نفسه تتوق إليه لأنه يأكل نعمته، ولكن لا ينبغي الإنسان أن يعتاد هذا وأن إذا سمع النداء قدم السفرة، إنما هذا الشيء العارض ونفسه تفوق إليه. نعم.
عفى الله عنكم. أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أبي المليح أن أبيه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حنين فأصابنا مطر فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن صلوا في رحالكم.
نعم وهذا عذر ثالث وهو المطر. المطر عذر في ترك الجماعة والصلاة في الرحال. في حنين فأصل المطر فنادى منادي أن صلوا في الرحال. هذه ذكر أثار ثلاثة مدافعة الرخبتين والعشاء وعامل التسقي لنفسه والثالث المطر. نعم.
قال رحمه الله تعالى حد إدراك الجماعة. أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن ابن طلحاء عن محسن ابن علي الفهري عن عوف بن الحارث عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج عامدا إلى المسجد فوجد الناس قد صلوا كتب الله له مثل أجر من حضرها ولا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. أخبرنا سليمان بن داود عن ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث أن الحكيم بن عبد الله القرشي حدثه أن نافع بن جبير
هذا الترجمة لحد إدراك الجماعة ذكر هو الحديث ذكر في حديث ابن هريرة قال من توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج من المسجد فوجد الناس قد صلوا كتب له مثل أجل من حضرها ولا ينقص ذلك من وجودهم شيئا. هذا الحديث فيه عبد الله بن الحارث في سنده ابن عجلان هو ابن طحلة في سنده مستور أيضا شروه ابن طحلة ومقبول وهو محصن لعلي الفهري كما في التقريب فيكون حي ضعيفا لكنه يتأجل بالحديث الذي بعده يكون متابعا له فيحمل على أن تأخر عن الصلاة لا عن كسل بل لعذر وشغل حصل له. أما المتكاسل المتأخر بسبب قلة المبالاة والاهتمام بالنصوص الأخرى والاهتمام فالنصوص الأخرى دلت على أنه لا يدرك أجر من صلاها جماعة كحديث صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفرد بسبب وشيء الفرد. نعم.
قال رحمه الله تعالى أخبرنا سليمان بن داود عن ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث أن الحكيم بن عبد الله القرشي حدثه أن نافع بن جبير وعبد الله بن أبي سلمة تحدثاه أن معاذ بن عبد الرحمن حدثهما عن حمران مولى عثمان بن عفان عن عثمان بن عفان قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من توضأ للصلاة فأسبغ الوضوء ثم مشى إلى الصلاة المكتوبة فصلاها مع الناس أو مع الجماعة أو في المسجد غفر الله له ذنوبه.
نعم. وهذا الحديث في سنده الأول في سنده مستور وجوه الطحلة ومقبول وهو محسن بن علي الفهري فيكون الحديث ضعيفا لكن لو تأتي بالحديث الذي بعده فيكون متابعا له يحمل على من تأخر عن الصلاة لا عن كسل بل لعذر وشغل حصل له. أما المتكاسل المتأخر بسبب قلة المبالاة والاهتمام فالنصوص الأخرى دلت على أنه لا يدرك أجر من صلى جماعة كحديث صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفرد بسبب وشيء الفرد.
قال رحمه الله تعالى
إعادة الصلاة
إعادة الصلاة.
نعم. وهذا الحديث هو حكيم حمران عن مولى عثمان عن عثمان قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من توضأ للصلاة فأسبغ الوضوء ثم مشى إلى الصلاة المكتوبة وصلاها مع الناس أو مع الجماعة أو في المسجد غفر الله له ذنوبه. وهذه بشارة من توضأ للصلاة فأسبغ الوضوء ثم مشى إلى الصلاة المكتوبة فصلاها مع الناس أو مع الجماعة أو في المسجد توضأ للصلاة فأسبغ الوضوء ثم مشى إلى الصلاة المكتوبة صلىها مع الناس يعني في الجماعة الأولى أو مع الجماعة يعني مع الجماعة الثانية أو في المسجد فر الله له ذنوبه. وهذا بشارة بشارة المؤمن أن المتوضى إذا أسبغ الوضوء ثم مشى إلى الصلاة المكتوبة فصلىها مع الناس مع الجماعة الأولى أو مع الجماعة الثانية أو في المسجد فر الله له ذنوبه. نعم.
قال رحمه الله تعالى إعادة الصلاة مع الجماعة بعد صلاة الرجل لنفسه. أخبرنا قتيبة عن مالك عن زيد بن أسلم عن رجل من بني الديلي يقال له بسر بن محجن أم محجن أنه كان في مجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذن بالصلاة فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم رجع ومحجن في مجلسه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منعك أن تصلي ألست برجل مسلم قال بلى ولكني كنت قد صليت في أهلي. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جئت فصلي مع الناس وإن كنت قد صليت.
نعم. هذه الترجمة فيها إعادة الصلاة مع الجماعة بعد أن صلىها الرجل نفسه كفى فيه. محزن أنه كان في مجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذن بالصلاة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم رجع ومحزن في مجلسه قال رسول الله ما منعك أن تصلي ألست برجل مسلم؟ قال بلى ولكني كنت قد صليت في أهلي. قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جئت فصلي مع الناس وإن كنت قد صليت. وهذا لا يدل على عدم وجوب الجماعة لأن الصلاة في أهله قد تكون لأسباب وأدلة وجوب الجماعة كثيرة محكمة غير محتملة. فيه هذا الحديث لا يدل على عدم وجوب الجماعة لأن الصلاة في أهله قد يكون الصلاة في أهله قد لأن صلاته في أهله قد تكون له أسباب وأدلة وجوب الجماعة كثيرة محكمة غير محتملة. وهذا محتمل ويحتمل أن يكون هذا في السفر نعم أو في ميناء نعم.
قال رحمه الله تعالى إعادة الفجر مع الجماعة لمن صلى وحده. أخبرنا زياد بن أيوب قال حدثنا هشيم قال حدثنا يعلى بن عطاء قال حدثنا جابر بن يزيد بن الأسود العامري عن أبيه قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر في مسجد الخيف فلما قضى صلاته إذا هو برجلين في آخر القوم لم يصليا معه قال علي بهما فقال علي بهما فأتي بهما ترعد فرائصهما فقال ما منعكم أن تصليا معنا قال يا رسول الله إنا قد صلينا في رحالنا قال فلا تفعل إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة.
نعم وهذه الترجمة فيها إعادة الفجر مع الجماعة لمن صلى وحده. ذكر فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في مسجد الخيف يعني معروف موضع في ميناء صلى فيه يعني النبي صلى الله عليه وسلم في موضع في ميناء صلى فيه النبي صلى فيه محجر يعني كان يصلي فيه النبي صلى الله عليه وسلم فأتي بهما ترعد رائصهما ترعدهم العين وهذا سمعا ولا القياس ترعد في هذه القصة أن النبي صلى الفجر مسجد الخيف في ميناء فلما قضى صلاته إذا هو برجلين في آخر القوم لم يصلي معه فقال عزي بهم فأتي بهما ترعد فرائصهما ترعد بضم العين باب من الصلاة وهذا سمع وإلا فقاعدة أن الماضي إذا كان ثالث حرف حلق فتح ثانيه في المضاعنة فهذا الحديث صحيح لأن الأولى هي الفريضة والثانية هي النافلة قوله فإنها لكما نافلة والضمير يعود إلى آخر مذكور وفي قول المحشي في الحديث مختلفة ولذلك قال جماعة ومحشي الأحاديث مختلفة قال جماعة الأمر في ذلك إلى الله لا وجه له بعد بيان الحديث وإيضاحه وهذا الحديث الصريح بين الأولى هي الفريضة والثانية هي النافلة قوله فإنها ولكما نافلة والضمير يعود إلى آخر مذكور ومحشي الأحاديث مختلفة قال جماعة الأمر في ذلك إلى الله لا وجه له بعد بيان الحديث وإيضاحه قال هذا يا الصلاة بعد الحديث معه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه ووالديه وذريته يا رب العالمين. قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى: إعادة الصلاة بعد ذهاب وقتها مع الجماعة. أخبرنا محمد بن عبد الأعلى ومحمد بن إبراهيم بن صدران، واللفظ له عن خالد بن الحارث قال: حدثنا شعبة عن بودي قال: سمعت أبا العالية يحدث عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: وضرب فخذي كيف أنت إذا بقيت في قوم يؤخرون الصلاة عن وقتها؟ قال: ما تأمر؟ قال: صل الصلاة لوقتها ثم ذهب لحاجتك، فإن قيمت الصلاة وأنت في المسجد فصل.
نعم، هذا الحديث فيه دليل على أن مسؤولية إعادة الصلاة بعد ذهاب وقتها مع الجماعة، وفيه دليل على أن الصلاة صلى في وقتها، يجب صلاته في الوقت ولو لم يجد جماعة، وله أن يعيدها مع الجماعة في الوقت. يعني هذا الحديث حديث أبي ذر قال: قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف أنت إذا بقيت في قوم يؤخر الصلاة عن وقتها؟ قال: ما تأمر؟ قال: صل الصلاة لوقتها ثم اذهب لحاجتك، فإن قيمت الصلاة وأنت في المسجد فصلي. يعني كلها نافلة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: سقوط الصلاة عن من صلى مع الإمام في المسجد جماعة. أخبرنا إبراهيم بن محمد التيمي قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن حسين عن حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن سليمان مولى ميمونة قال: رأيت ابن عمر جالسا على البلاط والناس يصلون، قلت: يا أبا عبد الرحمن، ما لك لا تصلي؟ قال: إني قد صليت، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تعاد الصلاة في يوم مرتين.
هنا ترجمة سقوط الصلاة عما صلى مع الإمام في المسجد جماعة، ذكر فيه حديث ابن عمر قال عن سليمان لما يمونة قال: رأيت ابن عمر جالس على البلاط والناس يصلون، قلت: يا أبا عبد الرحمن، مالك لا تصلي؟ قال: إني صليت، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تعاد الصلاة في يوم مرتين. وهذا ابن عمر حينما قال هذا قال ابن عمر هذا وهو ليس في المسجد، بل هو في مكان خارج المسجد يسمى البلاط، فهو جالس على البلاط، فلا يشرع في حقه أن يعيد الصلاة مرة أخرى. فلا يشرع في حقه أن يعيد الصلاة مرة أخرى وقد صلىها جماعة مع الإمام، كما قال البيهقي: إن صح هذا الحديث يحمل على ما إذا صلىها مع الإمام فلا يعيد. أما الحديث التي فيها الأمر بالصلاة مع الناس فهذا إذا صلى الفرض ثم جاء إلى مسجد جماعة فوجدهم يصلون، أو أذن في مكان بالصلاة وهو معهم، فإنه يصلي معهم وتكون له نافلة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: استعجوا إلى الصلاة. أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن الزهري قال: حدثنا سفيان حدثنا الزهري عن سعيد عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتم الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون وأتوها وتمشون وأتوها تمشون وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فقضوا.
نعم، هذا الترجمة في السعي الصلاة، والمراد بالسعي هنا المنهي عن الإسراع البليغ، المراد بالسعي المنهي عن الإسراع البليغ. وأما قوله تعالى: إذا نودي للصلاة من الجمعة فاسعوا، فالمعنى فامضوا، فالمراد المضي إلى الإسراع. هنا قال هنا ابن عمر قال إن صليت قال لا تعد الصلاة في يوم مرتين. ابن عمر قال هذا ليس في المسجد بل في مكان خارج المسجد يسمى البلاط، فلا يشرع في حقه أن يعيد الصلاة مرة أخرى وقد صلاها جماعة مع الإمام، كما قال البيهقي إن صح هذا الحديث يحن العالم إذا صلاها مع الإمام فلا يعيد. أما الحديث التي هي الأمر بالصلاة مع الناس فهذا إذا صلى الفرض ثم جاء إلى وسط الجماعة فوجدهم يصلون أو أذن في مكان بالصلاة وهو معهم فإنه يصلي معهم وتقوله نافلة. وأما ترجمة السعي إلى الصلاة قال إذا أتتم الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون وأتوها وأنتم تمشون عليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا. المراد بالسعي هنا المنهي عنه الإسراع البليغ. وأما قول الله تعالى إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله المعنى فامضوا، فالمراد المضي إلى الإسراع. قالوا وما فاتكم فاقضوا أي أتموا، ويؤيده اللفظ الآخر وما فاتكم فأتموا. وعليه فما يدركه المسبوق مع الإمام أول صلاة، فما يدركه مع الإمام أول صلاته وما يقضيه آخر صلاته. نعم.
قال رحمه الله تعالى الإسراء إلى الصلاة من غير سعي. أخبرنا عمرو بن سواد بن الأسود بن عمرو قال أنبأنا ابن وهب قال أنبأنا ابن جريج عن منبوذ عن الفضل بن عبيد الله عن أبي رافع قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى العصر ذهب إلى بني عبد الأشهل فيتحدث عندهم حتى ينحدر للمغرب. قال أبو رافع فبينما النبي صلى الله عليه وسلم يسرع إلى المغرب مررنا بالبقيع فقال أفل لك أفل لك، قال فكبر ذلك في ذرعي فاستأخرت وظننت أنه يريدني، فقال ما لك امشي، فقال ما لك امشي، فقلت أحدثت حدثا، قال ماذا؟ قلت أففت بي، قال لا ولكن هذا فلان بعثته ساعيا على بني فلان فغل نمرة فدرع الآن مثلها من نار. أخبرنا هارون بن عبد الله قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا أبو إسحاق عن ابن جريج قال أخبرني منبوذ رجل من آل أبي رافع عن الفضل بن عبيد الله بن أبي رافع عن أبي رافع نحوه.
نعم، هذا الحديث فيه عظم شأن الغلول، وهو الأخذ خفية من الصدقة أو الغنيمة أو بيت المال أو مال اليتيم أو الوديعة وغيرها، وأنه من كبائر الذنوب المتعدى عليها بالنار. والحديث في سنده ابن جريج وهو مجلس وقد أنعن، وفي سنده منبوذ وهو مقول، والمقول هو الذي لم يجرح ووثقه واحد أو اثنان ممن يتساهل كابن حبان، إذا وجد له طريقة أخرى قواه وشده وصار حسن لغيره. وقد ذكر المؤلف بعده سند آخر وطريقة أخرى فيها تصريح من جريج بالسماع فزال ما يخشى من تدليسه وقوله بذلك. نعم.
قال رحمه الله تعالى التهجير إلى الصلاة. أخبرنا أحمد بن محمد بن المغيرة قال حدثنا عثمان عن شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن وأبو عبد الله الأغر أن أبا هريرة حدثهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما مثل المهجر إلى الصلاة كمثل الذي يهدي البدنة ثم الذي على إثره كالذي يهدي البقرة ثم الذي على إثره كالذي يهدي الكبش ثم الذي على إثره كالذي يهدي الدجاجة ثم الذي على إثره كالذي يهدي البيضة.
نعم، فهذا في مشروعية التهجير للصلاة، التهجير مع التبكير. ذكر في حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما مثل المهجر إلى الصلاة يعني المبكر، فيها هذا الحديث فضل التهجير إلى الصلوات والتبكير لها وترتيب هذا الثواب على ساعات التبكير، وأنه ليس خاصا بالجمعة بل هو عام لكل الصلوات لقوله مثل المهجر إلى الصلاة، وهذا عام مثل المهجر إلى الصلاة كمثل الذي يهدي البدنة. ثم الذي على إثره كالذي يهدي البقرة، ثم على إثره كالذي يهدي الكبش، ثم على إثره كالذي يهدي الدجاجة، ثم على إثره كالذي يهدي البيضة. هذا جاء في الذهاب إلى الجمعة أنها خمس ساعات، وهنا في غير الجمعة لعلنا أيضا حتى في غير الجمعة. هذا دل على إيش؟ على أن هذا خاصة إيش؟ إيش خاصة بساعة الجمعة؟ هذا وضح في تفضل تأجيل الصلوات وتبكيرها وترتيب الثواب على ساعة التبكير، وأنه لا خاص بالجمعة، ليس خاص بالجمعة بل هو عام لكل الصلوات، يقول مثل المهجر إلى الصلاة، وهذا عام. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ما يكره من الصلاة عند الإقامة. ولنا سويد بن نصر قال: أنبانا عبد الله بن المبارك عن زكريا قال: حدثني عمرو بن دينار قال: سمعت عطاء بن يسار يحدث عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة.
نعم، هذا الحديث هي حجة لمن قال إذا أقيمت الصلاة وهي في النافلة وهو في النافلة فإنه يقطعها حتى يتهيأ لتكبيرة الإحرام وهو الصواب وهو مقتضى النص، إلا إذا رفع سهو من الركوع فإنه حينئذ انتهت الصلاة، لأن الصلاة أقلها ركعة وهو الوتر. إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. بعضهم قال فلا صلاة إلا المكتوبة، بعضهم أخذ من هذا إيش؟ هذا الحجة لمن قال إذا أقيمت الصلاة وهو في النافلة فإنه يقطعها حتى يتأتى تكبيرة الإحرام وهو الصواب وهو مقتضى النص، إلا إذا رفع رأسه من الركوع ركعة الأخيرة فإنه حين انتهت الصلاة، لأن الصلاة أقل ركعة وهو الوتر. الحديث السابق قصة حديث أبي رافع يقول إذا صلى الأصل ذهب إلى عبد الأشهر فيتحدث المحتان حذر المغرب، قال أبو رافع بن عمر النبي يسعد المغرب مرر بالبقيع، فالحديث الأول هنا في عظم شأن الغلول هو الأخذ خفية من الصدقة والغنيمة أو بيت المال ومال اليتيم أو الوديعة أو غيرها وأنا من كبائر الذنوب المتعدى عليها بالنار. والحديث في سنده ابن جرج وهو مدلس وقد عنه، وفي سنده منبوذ وهو مقبول، والمقبول هو الذي لم يجرح وثقه واحد أو اثنان ممن اتساهل كابن حبان، فإذا وجد له طريق أخرى قواه وشده وصار حسن لغيره. وقد ذكر المؤلف بعده سند آخر وطريق أخرى فيها تصيح ابن جرج بالسماع، فزال ما يخشى من تدريسه وقوي بذلك الإسراع في الحديث على ما دون السعي المنهي عنه في الحديث المنهي عنه في الحديث السابق. يعني في له الحديث طريق أخرى فيها تصيح ابن جرير بالسماء فزال ما أخشى من تدليسه وقوي بذلك الإسراع في الحديث
على ما دون السعي المنهي عنه في الحديث السابق كما فهم ذلك المصنف في ترجمته الإسراء والصفا يوسف. وانفراد منبوذ في الطريق الأولى والسند الأول وصل الحديث حسن لغيره وعليه فيحمل الإسراء يعني زال ما يخشى من تدليسه وغير ذلك الاسراع في الحديث على ما دون السعي المنهي عنه في الحديث السابق كما هو ذلك المصنف في ترجمته انفراد منبوذ في الطريق الأولى الطريق الأول والسند الأول فصل الحديث حسن لغيره وعليه فيحمل الإسراع من غير السعي يحمل الإسراع من غير السعي يستعمل من غير السعي.
قال رحمه الله تعالى أخبرنا أحمد بن عبد الله بن الحكم بن الحكم ومحمد بن بشار قال حدثنا محمد عن شعبة عن ورقاء ابن عمر عن عمرو بن دينار عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. أخبرنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن سعد بن إبراهيم عن حفص بن عاصم عن ابن بحينة قال أقيمت صلاة الصبح فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي والمؤذن يقيم فقال أتصلي الصبح أربعا.
أنا في هذا الحديث فيه حديث الفراح أن الإنسان قال إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. والحديث الثاني حديث ابن بحينة قال تقيم الصلاة الصبح فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي والمؤذن يقيم فقال أتصلي الصبح أربع. ظاهر الحديثين أن النهي متوجه إلى النافلة المشروع فيها والمتلبس فيها المصلي فإنه يقطعها لا إلى الشروع فيها كما فهم ذلك المحشي فإن الشروع في نافلة بعد الإقامة لا إشكال في منعه. وأنا أقول في الحاشية قال فلا ينبغي الاشتغال لمن حضر الإقامة إلا بالمكتوبة ثم أنه متوجه إلى الشروع في غير تلك المكتوبة لمن عليه تلك المكتوبة. وأما إتمام المشروعة فلا ينبغي الاشتغال من حضر الإقامة إلا بالمكتوبة ثم أنه متوجه إلى الشروع في غير تلك المكتوبة لمن عليه تلك المكتوبة. وأما إتمامه المشروع قبل الإقامة فضروري والاختياري فلا يشمل له النهي. وكذلك الشروع خلف الإمام في النافلة لمن أدى المكتوبة قبل ذلك فلما في الحديث ما سبق من الإذن في الشروع في النافلة خلف الإمام لمن أدى الفرض. والله تعالى أعلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى في من يصلي ركعتي الفجر والإمام في الصلاة أخبرنا يحيى بن حبيب بن عربي قال حدثنا حماد قال حدثنا عاصم عن عبد الله بن سرجس ابن سرجس قال جاء رجل
ابن سرجس
قال جاء رجل ورسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الصبح فركع الركعتين ثم دخل فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال يا فلان أيهما صلاتك التي صليت معنا أو التي صليت لنفسك.
الحديث الرد على الأحناف الذي يقولون يجوز له إذا دخل المسجد والإمام يصلي الفجر فإنه يركع ركعتي الفجر لأنها صلاة يطول فيها بالقراءة فإنه أنكر على من ركعهما لما جاء والنبي في صلاة الصبح. الأحناف يقول ما في معنى الإمام طول صلاة الفجر الركعة الأولى يقول كل ركعتين قبل ينتهي. طيب إذا كم يطول ها؟ ما يطول بها الحيض.
يرونها واجب عفى الله عنك.
إذا حافر واجب ثم دخل فلما قضى الصلاة قال فلان أيهما الصلاة فتزوان أولا تسأل نفسك. جاء رجل ورسول الله في صلاة الصبح ركع ركعتين ثم دخل فلما قضى رسول الله صلاته قال يا فلان أيهما صلاتك التي صليت معنا أولا تسأل نفسك. ظاهر الحديثين أن النهي متوجه إلى النافلة المشروع فيها والمتلبس فيها المصلي، فإن وقطعها لا إلى الشروع فيها كما فهمه الحاشية، فإن الشروع في نافلة بعد الإقامة لا إشكال في معنى. فهذه الرد على الحنفية الذين يقولون يجوز له إذا دخل المسجد والإمام يصلي الفجر فإن يركع ركعتين الفجر. ثم له متجه للشروع في غير تلك المكتبة. هنا في الحاشية يقول إتمامه المشروع قبل الإقامة فضروري لاختياره فلا يشمله النهي، وكذلك الشروع خلف الإمام في النافلة كما يدل المكتوبة.
قال رحمه الله تعالى المنفرد خلف الصف. أخبرنا عبد الله بن محمد بن محمد بن عبد الرحمن قال حدثنا سفيان قال قال حدثني إسحاق بن عبد الله قال سمعت أنس رضي الله عنه قال أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتنا وصليت أنا ويتيم لنا خلفه وصلت أم سليم خلفنا. أخبرنا قتيبة قال حدثنا
هذا الحديث الشاهد يقول وصلت مسلم خلفنا، فالمنفرد خلف الصف إذا كان امرأة لا بأس لها أن تنفرد. لهذا الحديث قالت أنا وصلت في بيتنا وصليت أنا ويتم لنا خلفه وصلت مسلم خلفنا. نعم.
أخبرنا قتيبة قال قال حدثنا نوح يعني ابن قيس عن ابن مالك وهو عمرو عن أبي الجوزاء يعني ابن عباس قال كانت امرأة تصلي خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم حسناء من أحسن الناس قال فكان بعض القوم يتقدم في الصف الأول لئلا يراها ويستأخر بعضهم حتى يكون في الصف المؤخر، فإذا ركع نظر من تحت إبطي فأنزل الله عز وجل ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين.
نعم. هذا الحديث فيه أن المنفرد خلف الصف إذا كان امرأة فلا بأس. والحديث الثاني حديث أبي الجوزاء عن ابن عباس بسمع ابن عباس نظر قال كان تصلي خلف رسول الله حسنة من أحسن الناس كانت امرأة تصلي خلف الرسول الحسن من أحسن الناس، فكان بعض القوم يتقدم في الصف الأول لئلا يراه ويستخير بعضهم حتى يكون في الصف الأخر مؤخر، فإذا ركع نظر من تحت إبطه فأنزل الله عز وجل ولقد علم المستقدمين منكم ولقد علم المستأخرين. في هذه الآية في ذلك نظر. نعم.
قال رحمه الله تعالى الركوع دون الصف. أخبرنا حميد بن مسعدة عن يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد عن زياد الأعلم قال حدثنا الحسن وأن أبا بكر تحدثه وأنه دخل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم راكع فركع دون الصف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا ولا تعود.
نعم. هذا فيه أن أبا بكر دخل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم راكع فركع دون الصف ثم دب دبيبه حتى دخل في الصف، قال النبي صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا ولا تعد، يعني لا تعد تركع دور الصف. وروي زادك الله حرصا ولا تعد، أي ولا تعد صلاتك. في كل حال هذا صلاة صحيحة نظر الجهل. هم الصحابة رضوان الله عليهم يعني يسألون النبي صلى الله عليه وسلم السلام عليكم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك قال حدثني أبو أسامة قال حدثني الوليد بن كثير عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة قال صلى الله عليه قال صلى قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما ثم انصرف فقال: يا فلان ألا تحسن صلاتك؟ ألا ينظر المصلي كيف يصلي لنفسه؟ إني أبصر من ورائي كما أبصر بين يدي.
نعم. هذا الحديث فيه دل الحديث على الركوع دون الصف، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أبصر من ركع دون الصف قال: ألا تحسن صلاتك؟ يا فلان ألا تحسن صلاتك؟ وفيه الإنكار على من أساء في صلاته علانية أمام الناس. قال صلى يوما ثم صرف قال: ألا تحسن صلاتك أمام الناس؟ ألا ينظر المصلي كيف يصلي نفسه؟ إني أبصر من ورائي كما أبصر من بين يدي. هذا الحديث فيه دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى أبصر من ركع دون الصف فقال: ألا تحسن صلاتك؟ وفيه الإنكار على من أساء في صلاته علانية أمام الناس. دل الحديث على أي شيء؟ على الركوع دون الصف، والنبي صلى الله عليه وسلم من ركع دون الصف فقال: ألا تحسن صلاتك؟ ألا تحسن صلاتك؟ ألا ينظر المصلي كيف يصلي لنفسه؟ وفيه الإنكار على من أساء في صلاته علانية أمام الناس. وفيه أن من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم أنه يبصر من وراءه كما يبصر من أمامه، وهذا من خصائص عليه الصلاة والسلام. وزادك الله حرصا ولا تعد فتح أوله وضب العين من العود، أي لا تعد إلى أن تركع دون الصف حتى تقوم في الصف. وقيل معناه لا تعد إلى أن تسعى إلى الصلاة سعيا بحيث يضيق عليك النفس. وقيل لا تعد إلى الإبطاء. قال البضاوي: يحتمل أن يكون عائدا إلى المشي إلى الصلاة إلى الصف في الصلاة بين الخطوة والخطوتين، وإلى تفسد الصلاة، لكن الأولى التحرز عنها.
قال رحمه الله تعالى: الصلاة بعد الظهر. أخبرنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الظهر ركعتين وبعدها ركعتين، وكان يصلي بعد المغرب ركعتين في بيته وبعد العشاء ركعتين، وكان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف فيصلي ركعتين.
نعم. الصلاة بعد الظهر ذكر في حديث عمر أن رسول الله كان يصلي قبل الظهر ركعتين وبعدها ركعتين، وكان يصلي بعد المغرب ركعتين في بيته وبعد العشاء ركعتين في بيته، وكان لا يصلي بعد الجمعة حتى يصلي فيصلي ركعتين. هذه قال لها السنة الرواتب: ركعتان قبل الظهر، وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الفجر، تكون 10 ركعات على ما رواه ابن عمر. وفي حديث أم حبيبة أنها 16 ركعة: 4 ركعات قبل الظهر، وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء. وهذا أولى. وكان يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف فيصلي ركعتين، في بيته، جامع دعاء أن يصلي بركعات بعد الجمعة سواء في بيته أو في المسجد. نعم.
يثبت أحسن الله إليكم الصلاة قبل الظهر أربعاً بعدها أربعاً.
نعم.
أقول يثبت الصلاة قبل الظهر أربعاً بعدها
نعم. أربعاً. نعم. قبل الظهر أربعاً هذه راتبة، وبعدها ركعتين راتبة، وبعدها ركعتين جاء الحث عليها تكون أربع قبلها أربعة. الحديث من حافظ الأربع قبل الظهر وأربع قبلها. كذا جاء في فضل حرمه الله على النار، الأربع قبل الظهر وأربع بعدها حرمه الله على النار. نعم. هذا الحديث صحيح ثابت.
وحال الحديث غفر الله لكم. أقول حال الحديث عفى الله عنه.
لا بأس.
قال عفى الله عنكم الصلاة قبل العصر وذكر اختلاف الناقلين عن أبي إسحاق في ذلك.
وهو أبو إسحاق السبيعي.
أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة قال سألنا عليا عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيكم يطيق ذلك؟ قلنا إن لم نطق سمعنا. قال كان إذا كانت الشمس منها هنا كهيئتها منها هنا عند العصر صلى ركعتين، فإذا كانت منها هنا كهيئتها منها هنا عند الظهر صلى أربعا، ويصلي قبل الظهر أربعا وبعدها ثنتين، ويصلي قبل العصر أربعا يفصل بين كل ركعتين بتسليم على الملائكة المقربين والنبيين ومن تبعهم من المؤمنين والمسلمين. ورنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن قال حدثنا حسين بن عبد الرحمن عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة قال سألت علي بن أبي طالب عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في النهار قبل المكتوبة، قال من يطيق ذلك؟ ثم أخبرنا قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حين تزيغ الشمس ركعتين وقبل نصف النهار أربع ركعات يجعل التسليم في آخره.
نعم. الحديث الأول في حديث علي عن عاصم بن عمرة، حديث علي فيه في سند أبو إسحاق السبيعي وهو مدلس وقد عنعن، قال أيكم يطيق؟ سأل علي عن صلاة رسول الله قال أيكم يطيق عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيكم يطيق ذلك؟ قل لا إلا نطيقه سمعنا. قال إذا كانت الشمس منها هنا كانت منها هنا عند العصر صلى ركعتين، إذا كانت منها هنا كهيئتها منها هنا عند الظهر صلى أربعا، يعني عند العصر صلى ركعتين وعند الظهر يصلي أربعا ويصلي قبل الظهر أربعا وبعدها ثنتين، يصلي قبل العصر أربعا يفصل بين كل ركعتين بالتسليم على الملائكة المقربين والنبيين ومن تبعهم من المؤمنين والمسلمات. الحديث الأول فيه أنه يصلي أربعا كانت الشمس من هنا كانت من هنا عند العصر صلى ركعتين، فإذا كانت من هنا كانت من هنا عند الظهر صلى أربعا، هذه صلاة الضحى. إذا كانت الشمس من هنا كهيئتها من هنا عند العصر صلى ركعتين، هذه ظاهرها أن إيش؟ أنها بعد الظهر. فإذا كانت من هنا كهيئة من هنا عند الظهر صلى أربعا، هذه صلاة الضحى. هذه صلاة الضحى، ويصلي قبل الظهر أربعا وبعدها ثنتين، هذه الرواتب. يصلي قبل العصر أربعا يفصل بين كل ركعتين، هذه سنة، يفصل بين كل ركعتين بتسليم من الملائكة المقربين والنبيين ومن تبعهم المؤمنين والمسلمين. والحديث الثاني أيضا عن علي رضي الله عنه هي أبو إسحاق وعاصم بن عمر قال سألت عليا عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في النهار قبل المكتوبة، قال من يطيق ذلك؟ ثم أخبرنا قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حين تزيغ الشمس ركعتين، حين تميل وقبل نصف النهار 4 ركعات. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين تزيغ الشمس 2 ركعات، وقبل نصف النهار 4 ركعات، يجعل التسليم في آخرها. ذكر سماحة الشيخ ابن عبد الرحمن الفهد قال: ألم نعلم حديثا فيها النبي صلى الله عليه وسلم نافلة 4 ركعات بالسلام واحد غير هذا الحديث؟ 4 ركعات يجوز التسليم في آخره، وهو ضعيف لعن أبي إسحاق السبيعي فإنه مدلس إلا الوتر، فإن النبي أوتر ب3 وب5 و7 بسلام واحد. فيها أن يصلي وقت الضحى 2 ركعات وقبل الزوال 4، وقال في سبيل سبيل الصلاة صلاة الأوابين. وهذا الحديث يعني فيه أن صلى 4 ركعات بسلام واحد وهو ضعيف، ولكن الصلاة 4 ركعات النهار جائزة عند الجمهور 4 ركعات، أما في الليل فلا يصلي، يصلي من كل 2 ركعة إلا في الوتر.